ابحث عن اللبيب.
قال الشاعر: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، وما كل مؤت نصحه بلبيبي. نعمة العقل.
وقال الشاعر أيضا: ولا خير في حسن الجسوم ونبلها إذا لم تزن حسن الجسوم عقول. جمع الأضداد.
وقال شاعر آخر: قسى فالأزد تفزع من قواه، ورق فنحن نفزع أن يذوبا، أشد من الرياح الهوج بطشا، وأسرع في الندى منها هبوبا.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صل يا ربي على من قدره عالي وسامي، خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام. صل يا ربي على من قدره عالي وسامي، خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام. بعد قلبي عن حبيبي زادني يران الغرام، والجواء أضناه حتى سال دمعي بانسجام. بعد قلبي عن حبيبي زادني يران الغرام، والجواء أضناه حتى سال دمعي بانسجام.
يا هنا قلبي وعيني لو أراطعها أمامي، حب قلبي في منامي. يا هدى قلبي وعيني لو أراها أمامي، لو أنا يوما ألاقي حب قلبي في منامي.
عندها ماذا تراني؟ سوف أحكي عن غرامي، كيف أحكي ما ببالي، هل سيكفيني كلامي؟ عندها
شفيع الخلق أذن بيدي يوم الزحام فأنا صب معنى يرتجي ليل المرام
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى،
برنامج خاص بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم وحفيده الإمام الصادق عليهما السلام. ولدت آمنة خير الورى، من به فاخرت الأرض السماء، أحمد المختار قد جاء ومن ملأ الكون ودادا وأضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات، تحية عطرة طيبة مصحوبة بالياسمين والورد، ومع أحلى التبريكات بذكرى المناسبة السعيدة للميلاد المبارك للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى ميلاد سادس أئمة الهدى الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فأهلا بكم وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات، ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وترعرع في عائلة تدين بالتوحيد وتتمتع بسمو الأخلاق وعلو المنزلة، فإيمان جده عبد المطلب عليه السلام نلمسه من كلامه ودعائه عند هجوم أبرهة الحبشي لهدم الكعبة، إذ لم يلتجئ إلى الأصنام بل توكل على الله سبحانه لحماية بيت الله الحرام، بل إن عبد المطلب كان من الأوصياء عارفا بشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومستقبله المرتبط بالسماء من خلال الأخبار التي أكدت ذلك، وكذا حال عمه أبي طالب سلام الله عليه، فقد استمر في رعاية النبي الأكرم ودعمه لأجل تبليغ الرسالة والصدع بها حتى آخر لحظات عمره المبارك، متحملا في ذلك أذى قريش وقطيعتهم وحصارهم له في الشعب. أما والدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالروايات دالة على نبذهما للشرك والأوثان، ويكفي دليلا قول الرسول الأعظم: لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، وفيه إعاز إلى طهارة آبائه وأمهاته من كل دنس وشرك. أعزائي الأفاضل، في الظروف العصيبة التي كانت تمر بها البشرية سطع النور الإلهي فأضاء العباد والبلاد مبشرا بالحياة الكريمة والسعادة الأبدية، وذلك عندما بوركت أرض الحجاز بمولد النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل سنة 570 ميلادي. أما عن يوم ميلاده السعيد فقد حدد أهل بيته وهم أدرى بما في البيت الطاهر، فقالوا هو يوم الجمعة 17 من شهر ربيع الأول بعد طلوع الفجر، وتتحدث المصادر التاريخية والحديثية عن وقوع حوادث عجيبة يوم ولادته، منها انطفاء نار فارس وزلزال وتساقطت الأصنام المنصوبة في الكعبة على وجوهها حتى عميت على السحرة والكهان أمورهم، طلعت نجوم لم ترى من قبل هذا. واشتهر حبيب إله العالمين باسمين محمد وأحمد، وقد ذكرهما القرآن الكريم، وروى المؤرخون أن جده عبد المطلب قد سماه بأمر الله عز وجل محمدا، وأجاب من سأله عن سبب هذه التسمية قائلا: أردت أن يحمد في السماء والأرض، وبشر به الإنجيل على لسان النبي عيسى عليه السلام كما أخبر القرآن الكريم بذلك وصدقه علماء أهل الكتاب، وقد حكاه قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله العلي العظيم.
يا صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم.
عليه الصلاة والسلام يا نبي الله،
صفي الله ولي الله محمد،
يا حبيب الله
نذير الله محمد،
يا رسول الله
يا رسول الله.
أعزائي الكرام، من مظاهر البركة المحمدية ظاهرة الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حدثت مرارا منذ بداية حياته الشريفة. فالمرة الأولى لما أصاب أهل مكة الجدب العظيم، حيث أمر عبد المطلب ابنه أبا طالب عليهما السلام أن يحضر حفيده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأحضره وهو رضيع فوضعه على يديه واستقبل الكعبة وقدمه إلى السماء وقال: يا ربي بحق هذا الغلام، وجعل يكرر قوله ويدعو: اسقنا غيثا مغيثا دائما هطلا. فلم يلبث ساعة حتى أطبقت الغيوم وجه السماء وهطل المطر منهمرا. وتكرر الاستسقاء ثانية بعد مدة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرة غلاما حين خرج به عبد المطلب إلى جبل أبي قبيس، ومعه وجوه قريش يرجون الاستجابة ببركة النبي الأكرم. ونقل المؤرخون مستمعين الأفاضل أن قريشا طلبت من أبي طالب أن يستسقي لهم، فخرج أبو طالب إلى المسجد الحرام وبيده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو غلام كأنه شمس دجى تجلت عنها غمامة. فدعا الله سبحانه بالنبي، فأقبلت السحب في السماء وهطل المطر، فسالت به الأودية وسر الجميع. وقد ذكر أبو طالب هذه الكرامة أيضا عندما تمادت قريش في عدائها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته المباركة، فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضلي.
النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي.
النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي.
أيها الأخوة والأخوات، نجدد لكم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مولد النورين المباركين، مولد سيد الأنبياء والمرسلين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وحفيده وناشر سنته وسادس أئمة عترته الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نتابع أحبائنا تقديم برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقته الخاصة بهذه المناسبة بالاستماع للمحة عما قام به ناشر السنة المحمدية النقية في تعريف العالمين بقيم العدالة والكرامة الإلهية التي جاء بها جده المختار صلى الله عليه وآله. نستمع لما يقوله ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام الصادق سلام الله عليه عمل في مجالات متعددة ابتداء من الفقه والعقيدة محور عمل الإمام، انتهاء إلى الكيمياء والفيزياء والذي ظهر جليا على يد جابر بن حيان. مؤخرا علمت أن جابر بن حيان لم يكتشف فقط حامض النتريك كما يشاع، وإنما اكتشف النتريك والهيدروكلوريك والكبريتيك وصودا الكاوية، وهذه هي تقريبا ثورة في مجال الكيمياء وصانعة لتطور الكيمياء المعاصرة. ولكن بعض عمليات عدم النشر العلوم ناجمة عن أن هذه العلوم تصل إلى الطواغيت وتتحول فيما بعد إلى سيف بيدهم. في مجال الفيزياء أيضا كان يعمل مع هشام بن الحكم على تعريف ما يسمى الآن، أنا في تقديري أنه الإلكترون، لأنه هو في زمان يسمونه الجوهر الفرد، كان هو يسميه جوهر الفرد. نعتقد أن الذرة الآن إذا قسمت، الشيء الوحيد الذي لم يقسم هو الإلكترون، لا نقطع أنه المقصود الإلكترون، بس وفق العلوم الحالية الجوهر الفرد هو الإلكترون. هذا من ناحية العلوم. من ناحية الدين والعقيدة وتحديات العقيدة التي ظهرت نتيجة للترجمات اليونانية وحتى السريانية، انبر الإمام الصادق إلى تعليم طلبته الردود والمناقشات والمجادلات التي أصبحت فيما بعد العمود الفقري للعقيدة الإسلامية في الردود على الدهرية وعلى الزنادقة وعلى القائلين بعدم الوجود إله إلى كل ذلك، من خلال تلامذته ومن خلال مناقشاته الشخصية هو مع المنحرفين. الإمام الصادق في تلك المرحلة ظهر، فيما بعد استمرت حتى مع الإمام الرضا في ومع الجالوت ومع يعني زعماء اليهودية والمسيحية والصابئية، إلا أنها نشأت في تلك المرحلة في مرحلة الإمام الصادق التي بدأت فيها تلك التحديات. وإلى الآن إذا أردنا أن نعود إلى شيء حتى فيما يخص التعليم الديني، يعني على علم الكلام له شطحاته وله فوائده، وعلم الكلام هو المعرفة الإلهية والمعرفة بالإمامة والمعرفة بالمعاد والمعرفة بالنبوة. في تلك المرحلة من الإمام الصادق وضع لبنات ما ينبغي أن يتم النقاش فيه وهو ما ينفع، أما الجدليات والصفصطة فقد تنطلي على أهل الجهل، لكنها لا يمكن أن تكون عاملا علميا إلى الأبد. والآن أصبح أكثر وضوح لدى الناس الفارق بين الصفصطة الساذجة التي لم تعد قادرة على المقاومة العلمية في مقابل الفكر الحقيقي وتجديده الذي نشأ على يديه سلام الله عليه.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ فرحان السعدي الباحث الديني من العراق على مشاركته القيمة هذه، ونتابع أعزائنا تقديم هذا البرنامج الخاص بعيد 17 من شهر ربيع الأول، وبعدما تقدم من وقفات احتفائية بالمولد النبوي الشريف نتوقف عند ثاني المولدين المباركين، فكونوا معنا. يا ابن النبي محمد أنت الذي أوضحت قصد ولاء آل محمد، يا سادس الأنوار يا علم الهدى، ضل امرؤ بولائكم لم يهتدي، يا صادقا شهد الإله بصدقه، فكفى شهادة ذي الجلال الأمجدي. نعم أحبة الخير والفضيلة، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام سادس الأئمة الأطهار من أهل البيت المعصومين الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلافتهم من بعده. ولد الإمام الصادق عليه السلام سنة 83 للهجرة، وترعرع في ظلال جده الإمام علي السجاد وأبيه محمد الباقر صلوات ربي عليهما، وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام مغترفا من معين الوحي ومنبع الحكمة الإلهية، ومن ألقابه الصابر والفاضل والطاهر والكافل. مناقب الصادق مشهورة ينقلها عن صادق صادق، ومن دوحة العز التي فرعها سام على أوج السماء سامق. أعزائي الكرام، لقد تميزت مدرسة أهل البيت التي أشاد بناءها الأئمة الأطهار لا سيما الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام بأنها مدرسة الرسالة المحمدية الأصيلة التي حفظت لنا نقاء الإسلام الوضاء. وهكذا تبوأ الإمام السادس مركز الإمامة الشرعية بعد آبائه الكرام، وبرز إلى قمة العلم والمعرفة مرموقا حتى ملأ الدنيا بعلومه، وقد أدلى في حديث أعرب فيه عن سعة علومه فقال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. وقد كان من مظاهر سعة علمه أنه قد ارتوى من بحر علومه 4000 طالب. أما عن كرمه وجوده فكان من أندى الناس كفا، يجود بما عنده لإنعاش الفقراء والمحرومين. سأله فقير يوما فأعطاه 400 درهم، فأخذ الفقير وذهب شاكرا، فقال عليه السلام لخادمه: أرجعه. فقال الخادم: سئلت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ قال الإمام عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة ما أبقت غنى وإنا لم نغنه، فخذ هذا الخاتم فأعطه، فقد أعطيت فيه 10000 درهم، فإذا احتاج فليبع بهذه القيمة. أما الصدقات في السر أيها الإخوة والأخوات فإنها أفضل الأعمال وأحبها لله سبحانه، لأنها من الأعمال الخالصة التي لا يشوبها أي غرض من أغراض الدنيا، وقد ندب إليها أئمة الهدى عليهم السلام كما أنها كانت منهجا لهم. فكل واحد منهم أعال جماعة من الفقراء وهم لا يعرفونه، والإمام الصادق عليه السلام كان يقوم في غلس الليل البهيم، فيأخذ جرابا فيه الخبز واللحم والدراهم فيحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة فيقسمه فيهم وهم لا يعرفونه، وما عرفوه حتى مضى إلى الله فافتقدوا تلك الصلات فعلموا أنها منه. وما لقب بالكافل إلا لأنه كفل الفقراء والأيتام والمحرومين وأنفق عليهم وأعالهم.
هذا الشعار نردده: لا إله إلا الله، نحيي بحلاه المولدة، لا إله إلا الله، عيد وتهاني فرحة وأماني،
جعفر الصادق هل اسم،
لا اله الا الله،
مساك العرش ظلم رسيم،
لا اله الا الله،
عيد وتهاني.
ماذا يقول القائلون بمدحكم من بعد مدح الله في القرآن؟ صلى الإله عليكم ما غردت ورق على ورق من الأفنان. نشكر مستمعين الأفاضل على رائع استماعهم لهذه الحلقة الخاصة بذكرى الميلادين السعيدين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام، ومن خلال برنامج أعلام الهدى استمعتم إليه من طهران، ونهدي لحضراتكم أزكى وأحلى الأمنيات بقبول الأعمال والطاعات، ونرجو لكم من الباري عز اسمه السعادة في الدنيا والآخرة مصحوبة بالعزة والكرامة الدائمة، اللهم آمين. ونسألكم الدعاء، وإلى اللقاء.
حب النبي سرى في القلب فازدهر، حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنار لي دربي ونور البصر، أنار لي دربي ونور البصر. أخجل البصر، جمال طلعته قد أخجل البصر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر. العباد يدا أجلهم أثرا، أندى العباد يدا أجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السور، أهدى الحياة هدى ورتل السور. فالشوق ما فترى، والحوض موعدنا نلقى به الظفر، والحوض موعدنا نلقى به الظفر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
ابن الذبيحين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، محمد الخاقاني، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الحسين المعمار، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي وبلال البحراني. ابن الذبيحين من إخراج كريم حسن. كان عبد المطلب رضي الله عنه سيد قريش آنذاك، وقد أمر في المنام بحفر بئر زمزم. كان زعماء قريش منعوه من ذلك، لكنه حفر البئر مع ولده الحارث بأمر شبيه بأمر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد نذر نذرا أن يقدم أحدهم في سبيل الله إن رزقه الله تعالى 10 أولاد. ولما بلغوا مبلغ الرجال أخبرهم بنذره فأطاعوه، ثم اقترع بينهم فوقعت القرعة على ولده عبد الله، فأخذه وأخذ الشفرة ثم أقبل إلى الكعبة ليذبح.
يا رب البيت الذي جعلته للناس قياما، قد وفيت بنذري، وهذا ولدي عبد الله، أتيت به لأنحره عند الكعبة كما نذرت، وقد رضي ولدي بالفداء. يا عبد الله.
نعم يا أبتاه.
استلقي يا بني، وقد حان وقت الوفاء.
لا تتله للجبين يا أبتاه، عسى أن يكون لله فيه شأن آخر، فهذا من البلاء المبين.
افعل يا أبتاه، ستجدني راضيا منفذا لما نذرت له. افعل.
كأنه أمر. لا تتله للجبين يا عبد المطلب، أخواله بني مخزوم يفدونه بكل ما يملكون من أموال.
وما العمل يا زعماء قريش؟ لقد عاهدت رب الكعبة على ذلك.
يا أبتاه، ألا ترى عبد الله سلم أمره واستلقى؟ ادعو الله لعله يحدث أمرا، إنه أحب إخوتي إلي.
وماذا أقول يا بني؟ ما العمل إذن؟
أنت سيد قريش، والعرب تلجأ إليك في الملمات، فاختر له فداء يا عبد المطلب.
ادعو ربك يا أبتاه، ادعو ربك لعله يفديه بذبح عظيم كما فدى أبانا إسماعيل.
صحيح. لعله يفديه بذبح عظيم.
رأيت يا شيخ،
أصبت الحق يا أبا طالب.
يا أهل أم القرى، يا أهل مكة ومنى،
اسمعوا.
أمرت ورب الكعبة بضرب القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل.
شكرا لله.
وإن خرجت على ابن أختنا
زيدوا 10 منها حتى يرضي ربه.
وإن خرجت على الإبل يا أبتاه،
فانحروها يا بني.
ماذا؟ أقرعوا القداح.
اقرعوا القداح.
لما هذا الصمت؟
وحرمة هذا البيت؟ ها؟ ماذا؟ لا أصدق، تقع القرعة على ابن أختنا يا رجال.
اقرعوا القداح وزيد الإبل 10 حتى يرضي ربه.
شكرا لله.
الحمد لله.
بلغت الإبل 90.
زيدوها 10، زيدوها. قلت لكم زيدوها 10، أكملوا 100.
ما أكرمك يا عبد المطلب، ما أكرمك.
ورب البيت، لقد فداك الله يا عبد الله بذبح كما فدى إسماعيل.
نعم نعم.
وقع القداح على الإبل يا رجال. شكرا لك يا رب، شكرا لك. انحروا الإبل يا رجال ووزعوا لحومها.
انحروها،
وزعوا لحومها،
انحروها،
انحروها واتركوها مكانها، لا يرد عنها إنسان ولا سبع. انحروها فداء لذبيح الكعبة عبد الله،
انحروها فداء لعبد الله ابن عبد المطلب.
بعد هذه الواقعة المثيرة، اختار سيد البطحاء عبد المطلب السيدة آمنة بنت وهب زوجة لابنه الذبيح كما لقبوه، وهي أفضل قرشية نسبا وموضعا وعفة وكرامة.
أيقنت نورا أبيض بازغا في جبينك، أضاء محياك يا عبد الله، وقد كان
الجميع يقولون ذلك ويوقنون يا آمنة،
لكنه أفل من جبينك.
أفل وسكن أحشاءك الطاهرة.
لم يبق لكماله وقدومه إلا شهران يا ابن العم.
نعماك يا سيدة بني مخزوم، نعماك.
وهل وافقت على السفر بهذه الرحلة؟
وهل ترين أعصي لسيد البطحاء؟
حرسك الرب يا عبد الله.
أموافقة أنت على خروجي؟
أن للقلب أن يطيب بفراقك، ولكن الأمر أمر الله.
صحيح يا آمنة، جميع ما أملك من فضل ربي، 5 أجمال وقطعة غنم وجارية بركة أم أيمن، أوصيك بها يا آمنة.
يعلم الله كم أحب بركة، هي أختنا وليست جاريتنا يا عبد الله.
طوبى لك أيتها الطاهرة، طوبى لك. غدا صباحا سيكون الرحيل إن شاء رب البيت.
حرسك الله يا عبد الله.
هو يحزنك غيابي؟
لا تؤاخذني بين الأماجد يا عبد الله، إنه الفراق.
ألا تخافين شيئا يا آمنة؟
كيف أخاف شيئا ورب الكعبة يحمينا؟
إي والله، لقد اطمأن قلبي يا ابنة العم. الصبح قريب وقريش جاهزة للرحلة، وما الشام ببعيدة عن ديارنا.
حرسك الرب يا عبد الله.
أنت والرحيق المختوم بين أحشائك وديعة الرب.
بعد فترة وجيزة من ذهاب عبد الله مع قافلة قريش التجارية، وحين نزوله المدينة مرض مرضا شديدا توفي إثره، ودفن هناك في دار النابغة الجعدية، وله إذ ذاك 25 سنة. وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين. ولما بلغ نعيه مكة رثته آمنة بأروع المراثي.
ما هذا؟ ما هذا؟ ما الذي أرى؟ ما أسمع؟ عجب عجاب، شرفات إيوان تتهاوى على الأرض، أعمدة الرخام تسقط. يا جهابلة المجوس، يا رئيس المبذان، أنبئوني، أنبئوني عما يحدث إن كنتم تعلمون.
سيدي المفدى، أهدأ من روعك أيها الملك العظيم.
كيف يهدأ روعي؟ كيف يهدأ بال كسرى وما يراه؟ أمر عجيب.
سيدي، ربما الأرض زلزلت زلزالها.
لا أبدا، إنك لم تبلغ من العلم رشدا.
سيدي،
لم تبلغ من العلم رشدا أيها الكاهن.
سيدي،
الأرض ساكنة ولم تتحرك وتقول الأرض زلزلت زلزالها.
سيدي، أقصد
ماذا تقصد؟
أقصد هزة أرضية عنيفة أيها الملك المعظم.
أبدا أبدا، لا يتطابق واقع الحال مع ما تدعيه. لعلها إرهاصات لحدث عظيم أيها المبذان.
سيدي الملك، سيدي الملك، ربما تكون إرهاصات.
نعم، إرهاصات لحدث جليل قد وقع. أصدقني الحديث يا كبير علماء المجوس.
أجل،
أصدقني الحديث.
أجل، أصدقك ولا أريد أن يحبط عملي عند جلالتك.
حسنا.
سيدي المبجل،
ما وراك؟
سيدي المبجل،
ما وراك أيها الحاجب؟
خمدت النيران في محاربها يا سيدي.
خمدت نيراننا
وتفرق الناس عن العبادة هاربين إلى بيوتهم.
اخرج أيها الحاجب. أخبرني يا عالم المجوس، أصدقني الحديث ولا تخفي كثيرا. هيا.
سيدي، كان مذكورا في كتابنا جاماسب قبل أن يحرقه أسلافنا.
وما المذكور؟ أخبرني يا هذا، أخبرني.
إنه يولد في أم القرى مولود.
نعم،
من ذرية قيدار بن إسماعيل ابن إبراهيم النبي الذي بنى البيت.
متى وما علامة ذلك؟
سيد الملك، في 22 من شهر أبريل سنة 571، يوم الاثنين، أقصد العام الذي نحن فيه.
وما علامة ذلك أيها الكاهن؟
يكون ذلك لأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، يعني ملك كاكسي.
وأين؟
ببكة، بعد أن تنهدم الكنائس حول بحيرة ساوة عندما تفيض. وأعتقد أن الوقت قد حان.
أوجس في قلبي خيفة من هذا الأمر أيها الكاهن.
لا تخف أيها الملك، ليس من أحد يعتقد أن إمبراطورية فارس تبتلعها غمرات حدث قطرة.
ليس كما ادعيت، أخشى وأعتقد أن أمرا قد يكون ولو بعد حين. أخرج ودعني أفكر في الأمر.
حسنا مولاي.
بالبيت على سلامتك يا سيدتي.
شكرا لله، شكرا لله،
الحمد لله.
اذهبي يا أم أيمن وبشري سيد البطحاء بمولد حفيده.
على الرأس والعين يا بنت الكرام، أنا ذاهبة. يا أبا الحارث، يا أبا الحارث، يا عبد المطلب، يا أبناء هاشم، يا سادات قريش، البشارة، البشارة.
يا رجال لنرى ماذا تقول أم أيمن.
انظر ما وراء الجارية يا أبا طالب.
ما وراءك يا بركة؟
سيدي.
نعم.
آمنة، آمنة، ولدت ذكرا كأنه الشمس في رابعة النهار.
شكرا لله وحمدا لا ينقص أبدا.
أجل يا سيدي، كأن غرته الورد في الأكمام.
يا حارث، يا حمزة، يا زبير، يا عباس، يا أبا طالب، هلموا إلى دار عبد الله نبارك للسيدة آمنة وليدها. هيا هلموا يا طالب.
يا عزيز الشأن يا الله، شكرا لك على ما أوليتنا من نعمة عوضت بلاءنا بعبد الله من سرور رحمتك. هذا حفيدي، دخلت به بيتك الحرام وقد سميته محمدا.
تمضي السنون ويكبر الرسول محمد صلى الله عليه وآله ويصبح صبيا، يأخذه معه عمه أبو طالب رضي الله عنه في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، وهناك ينزلون ضيوفا على راهب مصري.
أيتها العير، أيتها العير.
الراهب جرجيس مقبل ينادي.
أهلا ومرحبا. من؟ أبو طالب.
نعم.
حياك الرب يا سيد قريش.
وحياك يا بحير الراهب. ما وراءك؟
أهلا بك وبركبك. حللتم أهلا ووطأتم سهلا ضيوفا علي.
أرى منك عجبا عجبا يا راهب بصرى، ما الخبر؟
نعم يا أبا طالب،
كنت سابقا عندما ننزل بركبنا هنا لم تخرج إلينا، وإنما نحن نأتيك. الآن تنزل من ديرك وتدعونا لنحل عليك ضيوفا. ما الخبر؟
من هذا الغلام الذي معك؟ من؟
محمد.
محمد؟
نعم، ابن أخي محمد بن عبد الله.
إنه هو، إنه هو، أعرفه بصفته. هات يدك يا غلام، هات يدك. يا تجار قريش، هذا هو الغلام التهامي هذا هو الغلام التهامي المكي المدني، سيد سيبعثه الله رحمة للعالمين.
وما علمك بذلك يا جرجيس؟
إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، وهذه لا تسجد إلا لنبي.
وما صفته التي تعرفه بها يا بحيرة؟
إني والله أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. ها هو، هاكم انظروا إليه.
صدقت صدقت يا بحيرة، إنه هو. وكيف عرفت ذلك؟ قل لي يا بحيرة.
وجدته في كتبنا، قد بشر به المسيح ابن مريم من قبل.
أتيت به ليتعلم التجارة وفنونها.
كم سنة الآن؟
بلغ 12 سنة و10 أيام.
هل رعى غنما؟
نعم، رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها.
هو والله هو. أناشدك يا أبا طالب أن ترده ولا تقدم به إلى الشام.
ولما يا بحيرة؟ لما؟
خوفا عليه من اليهود، يعرفونه بصفته فيكيدون له كيدا.
عرفناك ناصحا، سيعود حالا إلى مكة ولا أفرط به حتى أهلك دونه.
ويخشى أبو طالب على ابن أخيه ويرسله مع بعض غلمانه بعد أن رأى براهين النبوة ساطعة للعيان، وكان يرجو لابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله شأنا عظيما، ويتصوره عبقا عاطرا ورحيقا مختوما ورحمة وسلاما للإنسانية دوما وأبدا.
البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل علي، يا ربي صل علي، يا ربي صل علي صلوات الله عليه.
الله الله يا رسول الله.
يا رسول الله الله الله.
هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي.
الله الله يا رسول الله يا رسول الله الله الله.
طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي. مولاي صلي وسلم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 17 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسكآية التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه الفرحة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 17 من ربيع الأول عام 53 قبل الهجرة ولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة المكرمة. وقد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والده وهو في بطن أمه، ولما بلغ السادسة من العمر فقد أمه السيدة الجليلة آمنة بنت وهب، فتكفل بتربيته جده عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. وبعد وفاة جده تولى عمه أبو طالب رحمه الله